شريعتنا هي نهضتنا ولهذه الهاد محمد في كتاب الله كل ما نحيا وشريعتنا هي نهضتنا ولهذه الهاد محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش فيه مع فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي من خلال برنامجكم فقه الحياة. أيها الإخوة الأحباب، يدرك الإسلام قيمة الإنسان كإنسان، ويراعي الإسلام هذا المخلوق العجيب من ولادته وحتى مماته. ولا أكون مبالغا إذا قلت بأن هذه الرعاية ربما تكون قبل الميلاد وبعد الوفاة. وقد لاقت مرحلة الطفولة عناية فائقة في الإسلام، فوضع لها من الشروط والقيود والضوابط التي من خلالها ينشأ الطفل نشأة صالحة ويتربى تربية سليمة. ويكفينا هنا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقوله صلوات الله وسلامه عليه: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فما هي الطفولة وما حقوقها وكيف اعتنى الإسلام بها؟ هذا ما نناقشه مع فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي من خلال هذه الحلقة التي بعنوان الطفولة عناية وحقوق. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بك يا أخي أكرم.
فضيلة الشيخ، مرحلة الطفولة في عالم البشر تعد من أكبر فترات الطفولة في خلق الله سبحانه وتعالى، وقد أولاها الإسلام عناية فائقة. وأود هنا في البداية أن نشير إلى مدى هذه العناية وتلك الرعاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. لا شك أن الإسلام عني بالطفولة باعتبارها المرحلة الأولى من مراحل حياة الإنسان.
نعم.
وهي تحتاج إلى عناية أكثر من غيرها، لأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. ما يتلقاه الإنسان ويتعلمه ويراه ويسمعه من المحيط الذي حوله يؤثر فيه طول حياته.
نعم.
ومن هنا ما أشرت إليه إن الطفولة الإنسانية هي أطول أنواع الطفولات. العجل ينزل من بطن أمه وبعدين يرضع ويمشي
يأكل صحيح،
والبيضة تفقس الحمامة أو كذا، وعد يعني مسافة بسيطة ويطير وهكذا. إنما الإنسان يعني يحتاج إلى سنين في الطفولة، بيسموها الطفولة المتقدمة والطفولة المتأخرة، تقعد 12 سنة.
صحيح. نعم.
يعني هذه الطفولة لأهميتها طالت حتى يستطيع الإنسان أن يتربى ويتعلم ويتهذب ويأخذ أفضل ما في بيئته وأفضل ما في القوم. ومن هنا كانت العناية، حتى القرآن ذكر في عناية الطفولة الرضاع.
نعم.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن لا تكلف نفس ولا تضار والدة ولا إلى آخر.
سبحان الله.
كل الفخر الرازي والأئمة المفسرين، هذا كل هذا التفصيل والتطويل عناية بهذا المخلوق الصغير. فهذه الأحكام التي تتعلق بالرضاعة وتتعلق بالحضانة. يعني كتاب في الفقه اسمه كتاب الرضاعة، وكتاب في الفقه اسمه كتاب الحضانة، وكتاب في الفقه اسمه كتاب النفقة، وكتاب كل هذه الأشياء تتعلق بهذا المخلوق الصغير.
نعم. طيب فضلت الشيخ، هل يعني الاعتناء بالطفولة يبدأ من هذه المرحلة أم يسبق أيضا حتى هذه المرحلة؟
هو حتى قبل هذه المرحلة. الإسلام الإنسان جنينا،
نعم،
يعني يعنى الإسلام، لذلك حرم يعني قتل الجنين ولو كان حتى يعني في جريمة
من زنة.
الأم زنت،
نعم،
لا يقتل جنينها، لا يذهب حتى ترضعيه، ذهب حتى تفطميه، يعني ولا يقتص من قاتلة متعمدة إلا إذا كان في بطنها يعني جنين، لأن إذا كان لنا سبيل عليها فليس لنا سبيل على ما في بطنها.
يعني
حتى الصيام والحاجات دي في أحكام تتعلق بالحامل والمرضع، الحامل لا يجوز أن تصوم إذا كان هذا يضر يعني جنينها، ففي أحكام كثيرة تتعلق بالجنين في بطن أمه.
يعني هذا يعتبر سبق للإسلام فيما يعرف عند دعاة حقوق الإنسان بحق الحياة حتى للجنين. الإسلام له سبق في هذا،
حق الحياة للجنين.
نعم.
معروف أن الإسلام يعني يحترم حق الحياة في الجنين، ولو واحدة ضربت امرأة وكده فيها عقوبات مع معروفة، وفي غرة وفي دية، وفي
طيب.
يعني أحيانا ممكن تبقى عليها دية كاملة.
طيب في هذا الإطار، على من تقع يعني العقوبة أو فيما يعرف بحبس إخواننا في غزة أو في فلسطين على المعابر؟ لو افترضنا بعض النساء أحيانا تلدنا وهي محبوسة وقد تأتي منيتها ومنية طفلها وهي على هذا الأمر، على من تقع هذه الجريمة؟
تقع على من منع المرأة أنها تلد ولادة طبيعية وتذهب إلى مستشفى تلد فيه، ومن تسبب في هذا فهو يعني عليه العقوبة وعليه الإثم، حتى إذا لم يستطع حد أن يعني يعاقبه.
نعم. طب السكوت الساكت عن هذا أيضا، يعني
الساكت عن هذا شيطان أخرس.
يعني إذن هناك نوع من أنواع المشاركة العالمية فيما يحدث لإسلامنا في غزة.
الأمة مسؤولة في القضايا الكبرى دي، كل الأمة مسؤولة.
نعم.
العالم مسؤول، والحاكم مسؤول.
نعم.
والأب مسؤول، والأم مسؤولة، والمجتمع، الإعلاميين مسؤولين، والعلماء على المنابر مسؤولون، والأحزاب السياسية مسؤولة.
نعم.
كلها.
طيب فضل في الشيخ، القرآن الكريم اعتبر الأولاد هبة من الله عز وجل، قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ما هي أوجه شكر هذه النعمة التي حبان الله عز وجل بها؟
لا شك أن الأبناء نعمة، كما قال سيدنا إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق.
نعم.
يشكر الله.
صحيح.
عز وجل، ونحن نقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرة أعين.
أعين. والإسلام يعني ذكر لنا بعض أمثلة مثل امرأة عمران.
نعم.
قالت رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. مطلوب من الأباء أن يشكروا هذا النعمة منذ يبدأ المولود، مطلوب منه يظهر هذا الشكر بأن يؤذن في أذنه اليمنى.
نعم.
يعني الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
نعم.
ليكون أول ما يسمعه كلمة التوحيد، كلمة.
نعم.
لا إله إلا الله، ويتصدق بوزن شعره فضة، يعني يشكر الله ويعق العقيقة، يذبح ذبيحة أو ذبيحتين عن هذا المولود.
نعم.
ويبدأ في ترتيب حقه في
يعني إذا أنتم ترون أن الشكر لا يكون بمجرد اللسان ولكن يكون بحسن التربية وإتقان هذه التربية.
نعم.
طيب فضيلة الشيخ، هناك يعني في الظروف المادية الصعبة التي يعيشها كثير من الناس في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، يعمد بعض الآباء إلى السفر للخارج لتحسين ظروف المعيشة، ويكون هذا أحيانا على حساب أبنائهم وتربية أبنائهم، ما تقولون لهؤلاء؟
هذا إذا لم يكن هناك ضرورة له فهو حرام، وينبغي أن يكون الأولاد والحفاظ على الأولاد ورعاية الأولاد مقدم على كل ناحية مادية.
نعم.
ولكن بعض الناس في بعض البلاد تضيق بهم الأرزاق ولا يجد أي عمل، فهنا يكون هذا يعني أمر ضرورة.
نعم.
أحكام الضرورات، والضرورات
تقدر
بقدرها. إذا عدلوا سنتين ثلاثة وجمع له شنو يقول له كفاية، مش بقى يغريه هذا ويقعد يسيب الأولاد يعني 10-15 سنة ويروح يرجع الأولاد كأنه ليس أبا له، لم يعرفوه.
صحيح.
فهذا وأحيانا يجد الأولاد فسدوا، الولد ما طلع من المدرسة لم يتعلم، والبنت عملت لها صاحب، فيجد أنه خسر ولم يكسب بالأموال التي جمعها. ما قيمة أن نجمع الأموال ونخسر الأولاد؟ أنا قلت للإخوة في أمريكا يعني إذا استطعتم أن تحافظوا على دينكم ودين ذراريكم في هذه البلاد
فابقوا. نعم.
وإلا فابدأوا رحلة
العودة
من الغد.
نعم.
وفعلا أحد الأخوة قابلني في القاهرة وقال لي أنا فلان الفلاني، أنا لقيتني مش قادر أحافظ على بناتي بالذات، وأنا أولادي بنات وحيضيعوا مني، فرجعت وربنا فتح لي أبواب الرزق.
إذن أنا أود أن أقف هنا، أن أخذ حكم شرعي هنا، يبقى البقاء في الغربة بهذه الصورة يدخل في باب الحرمة ويحاسب عليه الإنسان.
نعم. نعم.
طيب فضيلة الشيخ، في المقابل هناك نوعية أخرى من الناس تنشغل بما لديها من شركات وما لديها من حسابات وما عندها من أموال على حساب أبنائها، ويبدأ هنا يعني يتركون غيرهم من يربي لهم أبنائهم، وحتى المنشغلين بالدعوة ربما ينشغلون بدعوتهم إلى الله عز وجل عن تربية أبنائهم. أود أن أستمع إلى إجابة تفصيلية في هذا الباب. فضيلة الشيخ، كنا نتحدث قبل الفاصل عن المنشغلين بأموالهم وحساباتهم وتجاراتهم وحتى بدعوتهم إلى الله عز وجل، ينشغلون بذلك على حساب أولادهم.
وأضيف إلى هؤلاء أيضا.
نعم.
بعض الأمهات التي تنشغل بنفسها بزينتها بصديقاتها.
نعم.
وتنسى أولادها أو تعطي كل أمورهم للخادمة الهندية.
نعم.
والفلبينية.
نعم.
يعني أضيف هؤلاء، وهؤلاء أولادهم في الحقيقة يتامى، هناك نوع من اليتم
الحقيقي
والمعنوي، والأب والأم موجودان، وهو الذي. نعم. قال فيه أمير الشعراء شوقي.
نعم.
ليس اليتيم من انتهى أبواه من ذل الحياة وخلفاه ثقيلا، فأفاد بالدنيا الحكيمة منهم وبحسن تعليم الزمان بديلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا.
نعم.
هذا هو اليتم الحقيقي، وهذا.
نعم.
تفريط في هذه الأمانة، أن الأولاد كما هم نعمة يجب أن تشكر، هم أمانة يجب أن ترعى.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، بعض الآباء أحيانا يتخيل أن التربية إنما تكون في حسن ملبس، في سعة بيت، في سيارة فارهة، في يعني توفير الأشياء المادية، ماذا نقول لهؤلاء؟
هذا أحيانا يكون نقمة وليس نعمة على الأولاد.
نعم.
وخصوصا إذا كان الوالد يعرف أنه كل ما يطلبه مجاب، يعني أحيانا الولد لا يحتاج إلى سيارة، ويمكن يحاول يطلع له رخصة قبل السن المشروطة.
نعم.
وسبب هذا يعني في عمل حوادث وأشياء، يعني أبو العتاهية له أردوزة يعني شهيرة طويلة.
نعم.
من ضمنها الذي يقول إن الشباب والفراغ والجدة
مفسدة
للمرء أيوة.
جدة
عنك تجد كل ما تطلب، هذه ما مفسدة. المفروض الشكر هذه النعمة إنك تورث أبنائك أدبا حسنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه: ما نحل والد ولده أفضل من إيه؟ نحلا أفضل من أدب حسن.
صحيح. نعم.
الأدب الحسن هو الذي ينفعه في صغره وفي كبره.
نعم.
يعني وكما أقول إذا يعني من لم يذق دل التعلم
ساعة تجرع
كأس الجهل طول شبابه.
نعم.
ومن فاته التعليم فوق شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته.
نعم.
فالتعليم في الصغر هذا أمر مهم.
طيب.
ما قيمة إنك تطعم ولدك وتلبسه وتجمله ولكن يكون مصيره النار.
صحيح. نعم.
وهذا معنى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. سيدنا علي يقول علموهم الخير عشان تقيه النار علمه.
نعم.
الخير. فهذا هو المطلوب.
طيب أنا أود أن الإسلام صراحة هناك نوعية من الطفولة اهتم بها الإسلام.
نعم.
في نوعية معينة من الأطفال أو من الطفولة اهتم الإسلام بها وهي الطفل اليتيم أولاه الإسلام يعني عناية فائقة. فأود أن يعني تشير لنا فضلت الشيخ إلى السبق الذي جاء به الإسلام في هذا المضمار على وجه الخصوص.
الإسلام اهتم باليتيم اهتماما بالغا.
نعم.
اهتم به من ناحيتين: من ناحية شخصيته ونفسيته، ومن ناحية ماله وثروته. فمن ناحية شخصه حاول أن تحافظ على نفسيته، لأن الإسلام حريص جدا على نفسية الأطفال.
نعم.
الجانب هذا جانب مهم. السلف كانوا يسوون بين الأولاد حتى في القبلات.
سبحان الله.
يقبل زيد مرة، يقبل أخوه عمرو مرة. مش يقولوا ده جاهل ما بيفتهمش، لا ده بيفتهم. الأولاد بيكن هذا ويخبئه يعني في اللاشعور، وقد سبب عنده عقد. وإحنا القرآن ذكر لنا سيدنا يعقوب حينما أحب يوسف وأخاه.
صحيح.
أكثر من إخوتهم، ومعذور كان في هذا، أن كما قيل لأحد العرب: أي أولادك أحب إليك؟ قال: صغيرهم حتى يكبر، وغائبهم حتى يحضر، ومريضهم حتى. الصغير خصوصا أن أمهما قد ماتت.
صحيح. أم
يوسف وبنيامين.
نعم.
ماتت، فبيستحق الرعاية، ولكن مهم ما رعاش الأولاد الآخر. فكانت النتيجة اقتلوا يوسف، يعني إن يوسف أحب
إلى أبينا
منا
ونحن عصبة.
فهذا يعني لابد نرعى هذه الأشياء يعني النفسية. الآن أنا أدعو الآباء إنه خصوصا المتعلمين، فيه مشاكل الأطفال وبعضها مشاكل نفسية وبعضها مشاكل، فيه كتب مؤلفة في هذا
ومؤلفة
مختصة.
نعم.
ممكن الأب يزعل ابنه ويعمل معه لأنه بيبول على نفسه. أنت عمرك أصبح 7 سنين 8 سنين وتلاقيه عنده مشكلة صحية.
صحيح.
يحتاج يروح للمسالك البولية، يحتاج هو ينهره على أشياء ما ملوش يعني ذنب فيه. فهذا كله مطلوب من الأباء. فإذا كان الطفل اليتيم يجب ترعى.
نعم.
نفسيته لأنه حساس جدا.
نعم.
ولذلك يعني القرآن يقول: رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام. الكافر المكذب بالدين
سبحان الله.
هذا اللي بيدع اليتيم يدفعه
دفعا.
وأما اليتيمة فلا تقهر. فلابد نعم كلا من المجتمع الجاهلي القر كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على اليتيم. مهان في هذا المجتمع. نعم. الجاهلي. إنما المجتمع الإسلامي يرعى فيه اليتيم. فهذه ناحية. ناحية أخرى: مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. يعني إذا كان هناك طريقتان لرعاية مال اليتيم وللقرب من مال اليتيم، في طريقة حسنة وجيدة وطريقة أحسن وأدوأ، أنت ابحث عن الطريقة الأحسن والأدوأ، نسمر له ماله، مش تحاول تبتلعه خلاص مالوش صاحب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب. من المبقات السبع والقرآن ابتلوا اليتامى علموهم حتى يعني تخلوهم
يتدربوا
نعم. قبل أن يبلغوا الحلم فتدربوا وتشرف عليه
نعم.
هذا
طيب فضلت الشيخ إذن رعاية اليتيم سبق الإسلام فيها سبقا طويلا وموضوع إن يوم اليتيم يوم 1 إبريل هذا في حد ذاته الإسلام له السبق في هذا. هناك نوعية أخرى من الأطفال وهو يمكن أشرتم إليه إشارة سريعة لكن نود أن نقف عنده وقفة. طفل الذي جاء من 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 من, من سفاح لا من نكاح كيف يعامله المجتمع؟
هذا في الفقه الإسلامي أنت درست الفقه
نعم.
في كتاب اسمه كتاب اللقيط
صحيح نعم
فيه كل أحكام اللقيط
نعم.
إن هذا لا ذنب له إذا يعني أذنب أبواه فهو بريء من ذنبهما وعلى الدولة أن تساعده إذا تكفل أحد الناس المسرين وقال أنا أتكفل به نعم. وربيه جزاه الله خير إذا قال أنا أربيه لكن أحتاج نفقة على
الدولة تنفق عليه
الإسلامية سيدنا عمر.
طب إلى من ينسب هذا الولد؟
نعم
إلى من ينسب هذا الولد؟
ينسب إلى الأمة
إلى الأمة يعني هل من الممكن من تكفله ورعاه من الممكن أن ينسب إليه ليس بالاسم بالكامل ولكن مثلا يغير في 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 في, في لقبه نوعا ما أو هذا؟
منع هذا لأن المهم الكفالة
نعم
فهو له يكفل هذا الشخص له أكثر من أجر اليتيم لأن اليتيم من مات أبوه ولا له أم ولا أب ولا أسرة
أنا أتحدث
له ثواب نعم. عظيم
أنا أقول
ولكن
هذا
المهم لا يتبناه لا ينسبه إلى الأسرة فيتسبب عن ذلك
صحيح.
مشكلات لكن أخرى وقد حرم الإسلام
التبني لكن أنا أقول هذا لأن بعض يعني الأطفال يتامى عندما يكونون في أسرة معينة وفي التنقل من مكان إلى مكان بتحدث إشكالية في داخل مطارات يعني إشكالية محل يحتاج إلى خروجية هذا ليس هناك صلة فبتحصل إشكالية كبرى
مش عرفه وإذن أنه ابن أخي ابن أختي ابن كذا نعم. واحد بيسأل الواحد مسافر معاك إيش علاقته بك إيه المهم معاه جواز سفر
جواز سفر
خلاص نعم. يعني ما
طيب فضيلة الشيخ هناك أيضا الآباء كما ذكرتم مطالبون بالعدل بين أبنائهم ولكن هناك ربما يكون ولد نجيب وولد غير نجيب هناك ولد يعني مطيع وهناك ولد عاصي هناك ولد جميل وهناك ولد كيف يكون قد يميل إنسان بقلبه إلى أحدهما هل يعاقب على هذا الميل أم تبقى المعاقبة على الأمر الظاهر فقط
لا يجوز أنه يجزى واحد لأنه أجمل من الآخر فيثاب على هذا
نعم.
أو لأنه أذكى منه يعني يكفيه النعمة اللي ربنا أعطاه إنما الخطر أنه يميز بين أولاده بعضهم على بعض لما جاء بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أن عمرو بن طراحة زوجته وتريد أنني يعني أوثر ابنها
النعمان
بحديقة أو بكذا قال له أكل أولادك أعطيتهم مثله
نعم.
قال لا قال أشهد على ذلك غيري
نعم.
فإني لا أشهد على جور
صحيح نعم
يعني وقال يعني إذا أحببت يسووا الأبناء بينكم في البر فسووا بينهم في العطية إذا
نعم.
يكونوا أبناء لك سواء في برهم سووا بينهم إنما تميز بينهم يبقى هتجد واحد يعني معرض عنك شوية وأخذ موقف منك فأنت سوي بينهم وقصة يعني يوسف هي
صحيح.
درس
لكل
الآباء إن أي تمييز هيجعل الأولاد يكرهوا بعضهم بعضا وتأمروا بعضهم على بعض إلى حد القتل في بيئة الأنبياء
نعم.
أولاد الأنبياء فما بالك بغير الأنبياء فالعدل هو المطلوب أحيانا يقتضي الموقف بعض الزيادات يعني يكون ولد تعلم إلى أن حصل على البكر واحد لسه صغير
نعم.
وأبوه على وشك الموت
أو مريض
ممكن أو معوق
نعم.
فممكن يميزه وهذا ليس تمييزا
نعم.
والحقيقة تسوية هي في حقيقتها نوع من التسويه. هذا لا 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 حرج فيه.
فضيلة الشيخ، في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم إلى فضيلتكم بخالص الشكر والتقدير، وأنتم أيها الإخوة والأخوات لكم منا خالص الحب والثناء، وإلى الملتقى في حلقة أخرى، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
شريعتنا هي نهضتنا وبهدي النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليه